وسيأتي هذا إن شاء الله، سيأتي هذا أن العمل محرم والكلام محرم في الصلاة. إذن يقول لعل الحديث نسخ بتحريم العمل في الصلاة، لكن لعل هذه هل تصلح؟ لا، أليس كذلك؟ ولهذا قال الحافظ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. كلمة لعل هذه احتمال، أليس كذلك؟ ليست صريحة. فأنت إذا أردت أن تقول بأنه منسوخ فأثبت لنا الدليل على أن هذا متأخر ناسخ لذلك، أليس كذلك؟ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وما دام هو مجرد احتمال لا يصلح. فما قلت لكم، وهذا سيأتي في أصول الفقه، الحديث إذا تعارضت أولا لا بد من الجمع، والنسخ لا يصار إليه إلا بعد معرفة التاريخ وعدم استطاعة الجمع، أليس كذلك؟ إذا لم نستطع الجمع وما علمنا التاريخ فهنا لا يصار إلى النسخ، أما إذا علم التاريخ وما استطعنا الجمع هنا يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ. وكذلك الترجيح كما سيأتي إن شاء الله هذا في أصول الفقه. إذن قال الحافظ تعقب بهذا أنه مجرد احتمال لا بد له من دليل، إذا أردت أن تقول بأنه منسوخ أثبت ذلك بالدليل. قال نعم، قال أنتم تقولون بأنه منسوخ بماذا؟ لا شك أنكم تستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة، أليس كذلك؟ وهذه القصة أصلا بعد هذا الحديث، فكيف يكون الناسخ متقدم على المنسوخ؟ هل يصلح هذا؟ هل يصلح أن يتقدم الناسخ على المنسوخ؟ لا يصلح، الناسخ لابد أن يكون متأخر عن المنسوخ. فقصة أمامة متأخر عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. أقول وهذا الحديث رواه البخاري برقم 99 و100 وألف، وابن خزيمة برقم 55 و800، واللفظ له، هذا لفظ من؟ ابن خزيمة، وليس لفظ البخاري، لأن لفظ البخاري سيأتي إن شاء الله، وطبعا غير هؤلاء أيضا أخرجه غير هؤلاء. نعم، إذن أيضا مما ينفي النسخ أن قصة أمامة متأخر، أليس كذلك؟ قصة أمامة متأخر على ماذا؟ على هذا الحديث إن في الصلاة لشغلة، فكيف يتأخر المنسوخ عن الناسخ؟ لا يصح هذا، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول لأن هذا الحديث كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة، أليس كذلك؟ لأنها حكت لنا أمامة واوى إلى آخره، وهذا ليس إلا بعد الهجرة. قال نعم، يقول رحمه الله تعالى إذا كل هذه المسائل الآن في الجمع، قال ما وجدنا هذا الجمع الذي مضى يصلح، إذا ماذا نفعل؟ قال وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ علم القاضي عياض، لماذا؟ قال لكونه كان معصوما من أن تبول وهو حاملها، معصوم من أن تبول وهو حامل لأمامة. ورد نعم، رد هذا بأن الأصل عدم الاختصاص، الأصل التشريع، وكلمة أنه كان معصوم من أن تبول عليه هذا غير صحيح، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالت عليه تلك بال عليه الغلام، أليس كذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أليس كذلك؟ فكيف معصوم إلا إن عنا أنه في الصلاة، وهذا أيضا لا يستقيم، أليس كذلك؟ لأن هذا يحتاج إلى دليل بأنه لا يقع منه ذلك، أليس كذلك؟ قال ولا يصلح الاستدلال بحديث النعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لما كان في النعل نجاسة ألقاها، تقول هذا تشريع، أليس كذلك؟ وإذا أردت أن تثبت بأنها لن تبول على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يحتاج إلى دليل، والخصوصية أصلا تحتاج إلى دليل، إذ الأصل التشريع والتعبد، ومن قال بالخصوصية فعليه بماذا؟ بالدليل، ولا دليل أن هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، وأيضا لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل. إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية بأن كذا وكذا لا يلزم أن يكون هذا في غيره، أليس كذلك؟ إذا ثبت هذا في جزء لا يلزم أن يكون في كل جزء، فهذا يحتاج إلى دليل. واضح الكلام؟ واضح لكم؟ قال نعم، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك، لا يجوز أن يقيس الإنسان. لماذا؟ لأن هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يعرفها، يقول والله هذا أمر خاص به تعبدي، وثم يدخل في أمور لا يستطيع أن يثبتها إلا بأدلة ولا أدلة له، لا يستطيع، أليس كذلك؟ إذن كيف تثبت بأن ذلك خاص وهذا لا دليل عليه؟ إذ لو ثبت أنه خاص لا نقيس عليه، أليس كذلك؟ لو ثبت أنه خاص لا نستطيع أن نقيس عليه، فلما لم يثبت أنه خاص به صلى الله عليه وسلم جاز القياس عليه على تفصيل في القياس. واضح إلى هنا الكلام؟ قال نعم، قال وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالد لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة. انت قالوا الجمع بين هذا وبين العمل الكثير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل هذا العمل، ولكنه عمل ليس بكثير موصل إلى الإبطال، بل هو عمل غير متوالي، حملها ثم انتظر حتى أن يضعها، فأين كثرة العمل التي هي مبطلة للصلاة؟ فهو عمل غير متوالي، لأن العمل المبطل هو أن يستمر في الحركة، يستمر حتى ينشغل ويبدو كأنه ليس في صلاة، ولكن هذا غير موجود إثباته. هل هو موجود في الحديث؟ غير موجود في الحديث. إذن الجمع أن هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبدو أنه كثير لكن هو غير متوالي، وإذا كان غير متوالي غير مبطل للصلاة، لأن الطمأنينة موجودة ما انتفت وذهبت. إلى هنا واضح؟ قال كما في شرح مسلم في المجلد الخامس في 44 قال نعم، بعضهم ادعى ان هذا الحديث منسوخ وسبق البيان. قال وادعى بعضهم ان هذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم وسبق الجواب. قال وبعضهم قال بان هذا كان لضرورة. قال النووي عن هذا الامر، عن هذه الامور، قال يقول الامام النووي وكل ذلك دعاوى باطلة لا دليل عليها، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات فأدعياؤها أو فأصحابها أدعياء، أليس كذلك؟ إذن لابد من إقامة الدليل على الدعاوى، وهؤلاء كلها مجرد دعاوى لا دليل عليها. إذن إذا كانت مجرد دعاوى لا فائدة منها، كل يستطيع أن يدعي، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول وليس في الحديث أصلا ما يخالف قواعد الشرع المتعلقة بالصلاة، حتى نقول والله هذا الحديث مناقض لأمرين، الأمر الأول أنه حمل الجارية التي قد تبول عليه، الأمر الثاني أن هذه حركة كثيرة. يقول لا حركة كثيرة حتى نبطل الصلاة، لأنه عمل غير متوالي وليس بكثير يصل إلى درجة الإبطال، والطمأنينة موجودة، والآدم طاهر، فإذا كان طاهر لا يضر، أليس كذلك؟ فإذا كان طاهر لا يضر. قال وما في جوفه معفوعا، وإلا لو كان ما في جوفه غير معفوعا ما استطاع إنسان أن يصلي، كل إنسان سيصلي سنقول صلاتك باطلة، لأنه كل إنسان يحمل في جوفه الخبث، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا لو كان ما في الجوف غير معفو عنه ما استطاع إنسان أن يصل، سنقول لا تصل، ما يستطيع أبدا، ولهذا ما كان في الجوف معفو عنه. وهكذا في الجارية، أليس كذلك؟ قال نعم، يقول وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. هذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة حتى نتبين بأن هناك نجاسة، وإلا لا يترك هذا الأصل، أليس كذلك؟ الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يأتي ما يدل على النجاسة. قال نعم، قال والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، إذا كان العمل قليل أو متفرق لا يبطل الصلاة، ولهذا الأحاديث في العمل كثيرة، أليس كذلك؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورد أكثر في غير ما حديث، أليس كذلك؟ إذن إذا قلت ولم تصل إلى الكثرة المبطلة الصلاة صحيحة، وكذلك إذا لم تكن متوالية الصلاة صحيحة، لكن ما هو حد الكثرة والقلة؟ هذا ما سيأتي بيانه. قال ودلالة
الشرع متظاهرة على ذلك، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، على النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال في الصلاة، أليس كذلك؟ لا حاجة لنا إلى أن نتكلف في أن نقول والله هذا الحديث فيه عمل كثير ونحتاج إلى أبطال، نقول لا، العمل الكثير مبطل، العمل المتوالي مبطل، أما هذا الحديث ليس فيه عمل كثير ولا متوالي حتى نقول بالبطلان، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين العمل الكثير والعمل المتوالي. إلى هنا واضح؟ قال نعم، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لبيان الجواز، وقلت اتفق العلماء على أن العمل، اتفق العلماء على أن العمل الكثير مبطل للصلاة، هذا محل اتفاق بين العلماء، أن العمل إذا كثر فإن الصلاة باطلة، والعمل القليل غير مبطل لها، غير مبطل لها، انتبه. لكن اختلف العلماء في ماذا؟ في هذه الكثرة والقلة، كيف يكون كثير وكيف يكون قليل. أما الحنفي رحمه الله فقالوا إذا استخدم يديه فإن الصلاة باطلة، كما لو مسك قوس وسهم وأراد أو رمح أراد أن يرمي به، قالوا الصلاة باطلة لأنه استخدم يديه، ولا شك أن هذا غير صحيح، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استخدم يديه، لا شك، حمل ووضع، هذا لا يكون إلا بماذا؟ باليدين. وأما المالكي رحمهم الله فإنهم قالوا يرجع ذلك إلى العرف والعادة، فما كان الناظر ينظر إليه ويرى أنه عمل كثير فالصلاة باطلة، أما إن نظر الناظر ورأى أن العمل قليل فالصلاة غير باطلة، وهذا هو أصح الأقوال. واضح؟ ما كان ظاهره العمل أنه كثير فهذا مبطل، ما كان ظاهر العمل قليل فهو غير مبطل. وأما الشافعية رحمهم الله فقالوا بعض، قال بعضهم بقول الحنفية، وبعضهم قال بقول المالكية، وبعضهم قال بالتقييد بالثلاث، وبعضهم قال بالتقييد بالثلاث، ولا شك أن هذه ليس عليها دليل، فما دام الحديث جاء وبالحركة ولم يقيد فيبقى ذلك إلى العرف والعادة، فما كان يعرف بأنه حركة كثيرة فهو مبطل، وما كان يعرف بأنه حركة قليلة فهو ليس بمبطل، فهو ليس بمبطل. ومن أراد أن يزداد فلينظر في كوثر المعاني في المجلد السابع في صاد 21 و400، وانظر إلى الآثار التي وردت عن السلف، وانظر إلى الآثار التي وردت عن السلف في الحركة في الصلاة، من أراد أن يزداد وينظر إلى السلف كيف كانوا يتحركون في الصلاة وماذا الحركة التي وما هي الحركة التي وردت عنهم، انظر فتح الباري، انظر فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 21 و700. في 21 و700. ابن رجب رحمه الله ذكر آثار كثيرة في بيان ما ورد عن السلف من ماذا؟ من العمل في الصلاة. فمن أراد أن يطلع وينظر فلينظر. إذن الراجح ما هو؟ هو أن هذا العمل يرجع إلى العرف، إن كان كثير فهو مبطل، وإن كان قليل فهو ليس بمبطل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال وقال الفاتحاني وكأن السر في حمل أمامة ما هو؟ ما هو السر؟ قال
وكأن السر في حمل أمامة الصادق أن ما كانت العرب تألفه من قراءة البنات وحملهن.
نعم، يقول وكأن السر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل أمامة ردا على أولئك العرب الذين كانوا يكرهون حمل النساء وحمل البنات، يعني حمل الجواري، فقال حملها النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل موطن وهو في الصلاة. فكأنه يقول إذا كانت هذه مما تزعمون فالشرع أجاز حملها حتى في الصلاة وهو أفضل موطن، وهي العبادة العظيمة. فكأنه رد على أولئك الذين كرهوا حمل النساء الجواري. قال فخالفهم في ذلك في الصلاة للمبالغة في ردعه، لأنهم كانوا يقعون بوأد النساء ويفعلون بهن الأفاعيل. ولهذا على المرأة أن تحمد الله جل جلاله. لماذا؟ أن كرمها بهذا الإسلام، وإلا كانت المرأة لا قيمة لها، لا عند العرب خاصة الصغيرة كان يفعل بها الأفاعيل، ولا عند اليهود، أليس كذلك؟ فالإسلام جاء وكرم هذه المرأة وحفظ لها مكانتها وحفظ لها عزها وشرفها. ومن العجب أنك تجد أن بعض النسوة ينسلخن مما شرفها الله به، فترجع إلى الجاهلية الأولى من التبرج والخروج سافرة، بل تتخذ سلعة، تعرض عارضة أزياء، تعرض عارضة عطور، تعرض عارضة كذا وكذا وكذا، سلعة رخيصة. ينظر الإنسان إلى تلك المرأة وهي لابسة ذلك الزي متبرجة، سلعة لا قيمة لها. انظروا إلى ماذا وصلوا إلى بتلك المرأة، المرأة التي هي جوهر، التي هي أعزها الله بهذا الإسلام وكرمها وحفظها بحفاظها على بيتها، وأن تقر وقرن في بيوتكم. وهذه المرأة جعلها أعداء الإسلام ومن يدعي الإسلام أن تخرج وتنسلخ عن هذه الشرائع، فتجعل كأنها سلعة كالأمة. انظر، تباع وتشترى، أليس كذلك؟ أخرجي بكذا وكذا، تخرج مفاتنها، إذا باعت مفاتنها، أليس كذلك؟ والمرأة إذا كانت كذا لا شك أنه لا قيمة لها، لا قيمة، لأنها تصبح في أرذل وأسفل وسفالة مما يكون عليه البشر. والله سبحانه وتعالى أعزها بهذا الإسلام. انظروا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في كرامة البنات، حيث إنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة. قال نعم، يقول رحمه الله واستدل به على ترجيح الأصل أو ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار به الإمام الشافعي، يعني ترجيح ماذا؟ الأصل على الظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ثياب الصغار طاهرة، الظاهر أن أغلب الصغار يقع في ماذا؟ في النجاسة. إذن قدم الأصل على الظاهر. وهذه المسألة وهي تقديم الأصل على الظاهر قد بينت لكم هذه المسألة بالتفصيل، أليس كذلك؟ بينتها لكم في أظن اللباس، نعم في التيسير في اللباس، بينت لكم بأن متى يقدم الأصل على الظاهر ومتى يقدم الظاهر على الأصل، وكيف يرجح هذا على هذا، أليس كذلك؟ فمن أراد فليرجع إليه. فالإمام الشافعي قال هنا قدم الأصل على الظاهر. كيف؟ قال لأن الأصل الطهارة، والظاهر من الصغار الوقوع في النجاسة، إذا قدم الأصل على الظاهر، وإن كان هذا الظاهر غير راجح كما هو واضح، لأنه لا يلزم أن الصغار يقعون في ماذا؟ في النجاسة دائما. إذن هذا ليس بظاهر راجح، أليس كذلك؟ قال نعم. قال ولابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام في المجلد الأول في 41 و200، انظر لما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الأصل إن الأصل مقدم على الظاهر وأقوى من الظاهر، قال ابن دقيق العيد هنا بحث. ما هو البحث؟ قال من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها. انظر، قال هذه حكاية حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل من؟ أمامة الجارية، فتقديم الأصل على الغالب هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا عموم لها، حتى يرد ما جاء عن الإمام الشافعي. ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح، واضح؟ حكايات الحال هذه ليست حكاية حال حتى نقول بأنها حكاية حال، لا يصلح هذا الكلام، أليس كذلك؟ لأنه لو قال حكاية حال كأنه يخصص هذا الفعل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمم، وهذه حكاية حال لا تصلح، واضح إلى هنا؟ ولهذا نقول لا بد من إثبات بأن هذه حكاية حال، لأنك تأتي بدليل أقوى منها معارض لها حتى نقول حكاية حال، وإلا فالأصل أنها تشريع وليست حكاية حال. قال أيضا واستدل به على ماذا؟ على جواز إدخال الصبيان في المساجد، وهذا بينته لكم فيما مضى، أليس كذلك؟ قال
وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة.
نعم، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في ماذا؟ غير مؤثر في الطهارة، بل حتى لمس الكبار، حتى لمس المرأة الكبيرة البالغ، لمس الزوجة، لمس الأخت، لمس الأم، ولمس الغريب المحرم لمسها، كل هذا لا ينقض الوضوء، واضح؟ لا ينقض ماذا؟ الوضوء، يعني غير مؤثر في الطهارة على الراجح، وإن كان لمس الغريب محرم كما سبق، ولكن هل هو ناقض؟ بينت لكم خلاف أهل العلماء، منهم من قال بأنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال ينقض بشهوة، وإن كان بدون شهوة لا ينقض، ومنهم من قال ينقض مطلقا كالإمام الشافعي. أما القول الأول فهو مذهب الحنفية أنه لا ينقض مطلقا، وأما القول الثاني فهو قول المالكية وبعض الحنابلة أنه ينقض بشهوة، وأما القول الثالث فهو قول الشافعية بأنه ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والصحيح هو ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا سبق بيانه. نعم. نعم، يقول ويحتمل أنه يفرق بين ذوات المحارم وغيرهم. قال يحتمل، وهذا الاحتمال يحتاج إلى دليل. نعم. أيضا هذا الحديث فيه دليل على صحة صلاة من حمل آدمي، أليس كذلك؟ من حمل آدمي صلاته صحيح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حمل أمامه. قال وكذا من حمل حيوانا طاهرا، إنسان يصلي فحمل حيوان طاهر، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، أليس كذلك؟ قال وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره. انظر، الشافعية رحمهم الله فرقوا بين من حمل آدمي وهو ما أزال الطهارة بالماء، بل أزالها بماذا؟ بالاستجمار، فقالوا لا تصح الصلاة، وبين من حمله، بين من حمل إنسان وهو متطهر بالماء، فقالوا تصح الصلاة. ننظر إلى كلامهم. أقول قال النووي في المنهاج، قال النووي في المنهاج لو حمل مستجمرا بطلت في الأصح، يعني بطلت صلاته في الأصح. واضح لكم البحث ولا غير واضح؟ يعني إنسان حمل آخر وهو في الصلاة، حمل الرجل، هذا الرجل حمل مثلا صغير أو حمل إنسان، وهذا الإنسان أزال النجاسة لما ذهب إلى الغائط، ما أزالها بالماء، أزالها بالاستجمار بالحجارة. قالوا من حمل هذا الإنسان فصلاته لا تصح. إنسان آخر حمل آخر متطهر بماذا؟ بالماء. قالوا هذا صلاته تصح. ما هو تعليله؟ سأبين هذا إن شاء الله. أقول انظر مغني المحتاج للشربيني في المجلد الأول في صاد 47، وقال البكري في حاشيته، في حاشية إعانة الطالبين، يعني في حاشيته على إعانة الطالبين، في حاشيته إعانة الطالبين في المجلد الأول في صاد 75، قوله من حمل مستجمرا، قال أي مستنجيا بالحجر. واضح؟ أي مستنجيا بالحجر. قال ومثل الحمل، ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي. قال وكذلك لو جاء المستجمر هذا ومسك المصلي وتعلق به فصلاة المصلي باطلة. يقول لا فرق عندنا في المذهب. واضح على الصحيح يعني أنه لو تعلق به صلاته باطلة، لو حمل إنسان مستجمر صلاته باطلة. واضح الكلام؟ قال مثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر، أو المصلي تعلق بمن؟ بالمستجمر. قال ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو المصلي بالمستجمر فإنه تبطل صلاته، فإنه تبطل صلاته. يقول ووجه البطلان فيها، يعني ما هو وجه البطلان عندنا يعني الشافعية؟ يقول رحمه الله ووجه البطلان فيها اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة، اتصال المصلي بما هو متصل بماذا؟ بالنجاسة. انتهى إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح وجه البطلان؟ يقولون هذا المصلي لما حمل هذا المستجمر، هذا المستجمر ما أزال النجاسة لأنه ليس بالماء، إذن حمل من يحمل النجاسة، إذن الصلاة باطلة. لو اتصل بآخر، مسك إنسان متصل بماذا؟ بالنجاسة. أقول وهذا التفريق والقول ضعيف. هذا القول لا شك أنه ضعيف، وهذا تعليل عليل، أليس كذلك؟ لماذا؟ أقول لأن المستجمر يجوز له أن يصلي. المستجمر يجوز له أن يصلي ولا يجوز؟ فكيف جوزتم لإنسان حامل للنجاسة الصلاة؟ أليس كذلك؟ وما أحد قال يجب عليه أن يغتسل بالماء قبل أن يصلي إذا أراد أن يصلي، أليس كذلك؟ إذن تجوز صلاة إنسان مستجمر وتبطل صلاة إنسان اتصل بمستجمر، هذا في غاية الضعف والبعد، أليس كذلك؟ في غاية الضعف والبعد. ولهذا التعليلات لابد أن ينتبه لها الإنسان، قد يظن أنها صحيحة ولكن عند التمعن ترد الإشكالات التي لا مفر منها. أقول لأن المستجمر يجوز له أن يصلي بالاستجمار، فكيف يقال بأنه نجس؟ كيف يقال بأنه نجس؟ لو كان نجس ما جوزنا له الصلاة، ومعلوم أن الصحابة كان منهم من يستجمر وكان منهم من يغسل بالماء وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي أنت نجس. إذن هذا تعليل علي أليس كذلك؟ ثانيا أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المستجمر بجنب المصلي المستنجي بالماء، أليس كذلك؟ ما كان هذا يصلي جنب هذا، وما كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصحابة، وكان أحدهم يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، ومستجمر وماذا؟ ومتطهر. فكيف يقال بأن الصلاة باطلة؟ شك أن هذا القول مردود ضعيف. يصلي المستجمر بجنب المصلي المستنجي بالماء، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المستنجي بالماء، لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المستنجي بالماء، فدل هذا على أن هذا القول لا شك أنه ضعيف مردود. واضح لكم وجه الرد؟ إذن هذا هو تفريق الشافعية رحمهم الله، وهو تفريق ضعيف. قال
وقد يجاب عن هذه القصة
بأنها الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال وقد يجاب عن هذه القصة، لا نحتاج إلى هذا الجواب الذي سيأتي، لأننا بينا بأن الحركة ليست كثيرة في الصلاة حتى يقال بأن هذه تعارض الحركة أبدا. قول الحافظ الآن الذي سيأتي وقد يجاب عن هذه القصة بماذا؟
بأنها رافعة الحافظ يحتمل تكون ما
مكانت، نعم يحتمل أنه ماما كانت غسلة، ولهذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إذا إلى إثبات، حتى والآن يريد أن يقدم الأصل على الظاهر، فيقول لماذا قدمنا الأصل هنا؟ لأن الظاهر أنها يحتمل أنها غسلت بالماء، ولهذا حملها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ليست واقعة أو ظاهر أنها تقع في النجاسة، ولا شك أن هذا الاحتمال يحتاج إلى إثبات. وبينت لكم الوجه الأول بأن الأصل هنا أرجح من الظاهر، لأن الظاهر لا يلزم أن يكون كل الصغار يقع في ماذا؟ الغالب فيهم في ماذا؟ في النجاسة، بل بعض الصغار قد لا يقع في النجاسة، هذا الغالب فيه، أليس كذلك؟ أليس بلازم. قال يعني طبعا قول الحافظ هنا وقد يجاب بأنها واقعة حال، هذا هو قول ابن دقيق العيد الذي مضى بأنها واقعة حال، هذا لا يصلح، أليس كذلك؟ هذا الكلام لا يصلح. نعم.
كما يحتمل
أن
صلى الله عليه وسلم
يمسها بحال، نعم، لماذا؟ لأنه سيقع أيضا في إشكال. قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس أمامة بحائل، وهذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس أمامة بحائل. ولماذا هذا التكلف؟ لا نحتاج إلى هذا التكلف، أليس كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، وليس هذا مبطل للصلاة على ما مضى تفصيله. قال نعم، وفي هذا الحديث تواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم مع الصغار، حيث إنه كان يداعب الصغار، وكان إذا مر بالصغار وقف وسلم عليهم، وكان يمازح الصغار، وكان صلى الله عليه وآله وسلم متواضع، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك شفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديه، جبرا لهم ولوالديه، أليس كذلك؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا صلى إلى فراش فيه حال.
قال الإمام البخاري باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. ماذا يريد الإمام البخاري بهذا الباب؟ لماذا بوب هذا الباب؟ صلى إلى فراش فيه حائط، سيأتي بيان هذا الباب وما يتعلق به. قال
قال حدثنا عن المجرار قال أخبرنا
هشيم ابن بشير، نعم بشير،
الشيباني
أبو إسحاق سليمان بن أبي داود، أبو إسحاق سليمان بن أبي داود. قال
عن عبد الله بن شداد الكفار قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراش جيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشه.
نعم، هنا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وربما وقع ماذا؟ ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم علي وأنا على فراشه. لكن أين مسألة الحيض؟ لهذا ذكر الحديث الذي بعده، لأنه قال وهي حائض. قال أبو النعمان ومحمد ابن الفضيل
قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائم، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.
نعم، أصابني ثوبه وأنا حائض، هذا هو الشاهد. إذن وجد الحيض أليس كذلك؟ قال
وزاد مسدد أن قال حدثني سليمان الشيباني وأنا حائض،
يعني بزيادة وأنا حائض، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. قال
باب إذا صلى إلى فراشه حائض أي هل يكره أو لا؟
نعم، هذا هو المراد. يقول قول الإمام البخاري باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض هل يكره أو لا؟ لأنه إذا صلى قد يلتقي بمن؟ بالحائط، وإذا التقى ثوبه بالحائط إذن لامس المصلي الحائط، أليس كذلك؟ والحائط نجس، لكن هو ما لامس الحائط، هو لامس الحائط، فهل هذا مكروه أو لا؟ قال
وحديث الباب يدل على أنه لا كراهة،
وحديث الباب يدل على أنه لا كراهة. لماذا؟ لأن هذا الحديث دليل واضح بأن ثوبه صلى الله عليه وسلم يقع على من؟ على ميمونة، أليس كذلك؟ قال
وقال الكرماني
كما في المجلد الرابع في صاد 69 و100 ماذا قال الكرماني؟ انظر، قال أين جواب إذا؟ لأنه قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، أين جواب إذا؟ قال جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته، يعني باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض صحت صلاته، واضح؟ هذا هو جواب إذا. قال
أو
معناه باب حكم المسألة الفلانية إذا صلى إلى فراشه كذا وكذا، واضح؟ هذا هو المراد. قال يعني يريد أن يقول إذا صلى إلى فراش حائط باب حكمه في هذه المسألة، هذا هو الجواب، واضح؟ قال
وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في باب إذا أصاب ثوب المصلي وأتى.
نعم، وهذا الحديث تكلمنا عليه أيضا بالتفصيل هنا في ذاك الباب، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته. قال نعم، هذه الترجمة التي معنا الآن أخف من تلك، لأن هذه الترجمة باب إذا صلى إلى فراش في حائط، وتلك الترجمة باب إذا أصاب الثوب المصلي امرأته، تلك أعم وهذه أخص، أليس كذلك؟ واضح؟ قال
وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض قوله حيال بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أي بجنبه كما ذكره في الطريق الثاني.
نعم، قوله حيان ما قال في الحديث وكان ما قالت كان فراشي حيان مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما معنى حيان؟ أي بجنبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال
قوله فإذا سجد أصابني ثوبه كذا للأكثر وللمستمع وللمشمهن ثيابه.
نعم، قال فإذا سجد أصابني ثوبه، قال كذا الرواية عند الأكثر، وللمستملي والكشمهني ثيابه، يعني بدل ثوبه، أصابني ثيابه بدل ثوبه، وللأصيلي
أصابتني ثيابه
قال
قال ابن بطال هذا
طبعا الأصيلي يختلف عن الرواية التي قبلها للكشمياني والمستملي أصابني ثيابه، والأصيل أصابتني ثيابه، واضح بذكر التاء. قال قال ابن بطال في المجلد الثاني في 45 و100 انظروا إلى كلام ابن بطال إلى الجمع بين هذا الحديث والباب. قال
هذا الحديث هذا الحديث وشبه من الأحاديث التي فيها فراغ المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز الوقوف انتهى.
ابن بطال رحمه الله يقول هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ قال من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. هذا الكلام لا شك أنه بعيد. لماذا؟ قال تعقب
وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض.
أولا ترجمة الباب ليست معقودة لا لاعتراض ولا لغير اعتراض، حتى نقول والله ما زال الحافظ البخاري يبحث في مسألة مرور المرأة وعدم مرور المرأة واعتراض المرأة. الحديث ما ساقه البخاري لذلك حتى يبحث فيه، المسألة انتهت وسبق بيانها والبحث فيها. فليس هذا الأمر أراده الإمام البخاري، هذا الأمر الأول. ثاني
مسألة الاعتراض
تقدمت، مسألة الاعتراض تقدمت أليس كذلك؟ أليس في البحث لها فيها؟ قال وكذلك الظاهر يقول أن المصنف أراد، يقول إن المصنف أراد ماذا؟ صحة الصلاة من عدمها، لا مرور أو عدم مرور أو قعود. ثم ثانيا بحياله هل يلزم أنها بينه وبين القبلة؟ أبدا أليس كذلك؟ وهذا ما سيأتي بيانه، لأنه لا يلزم من قولها بحياله أنها كانت بينه وبين القبلة، لا بجنبه. ولهذا سيأتي هذا من كلام الحافظ فقال
ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو
أصابتها ثيابه. نعم، كأن الإمام البخاري يقول لا يضرك لو جلست بجنبك المرأة الحائض ووقع ثوبك عليها، هذه امرأتك مثلا جلست بجنبك وهي حائض وأنت تصلي فوقع ثوبك عليها، فهل الصلاة تبطل؟ يقول البخاري أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع ثوبه على ميمونة وهي حائض، أليس كذلك؟ وما بطلت صلاته. إذن هذا دليل واضح، وهذا من دقة الإمام البخاري أنه يذكر المسائل الدقيقة بالأدلة. انظر إلى دقته رحمه الله، وهذا قد لا تجده في بعض الكتب الفقهية، ولهذا من دقته يذكر لك الجزئيات بأدلة نقلية، أليس كذلك؟ كأنه يقول هذا لا يبطل الصلاة إذا وقع الثوب على المرأة وإن كانت حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووقع ثوبه على ميمونة وما أبطل صلاته، أليس كذلك؟ قال
لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة،
لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وبينا بأنه لو كانت بينه وبين القبلة ولم تمر فإن صلاته صحيحة، أليس كذلك؟ لو كانت بينه وبين القبلة، المهم أنها ما مرت، فإن الصلاة صحيحة، أليس كذلك؟ قال طبعا قد يقول قال والحائض، يعني لو كانت حائض فالجواب لا شك، ولو كانت حائض هذا هو الصحيح، صلى إليها فإن الصلاة لا تضر. وهذه المسألة مرة، إذا كان الصحابة يصلون إلى ماذا؟ إلى الدواب، منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، وما أبطل الصلاة، فمن باب أولى إذا صلى إليها وكانت سترة له ولم تمر من أمامه. واضح المسألة؟ إذن انتبهوا لهذا، يظن يعني قد يرد إشكال عند بعضكم يقول ولو كانت حائض، نقول ولو كانت حائض ما يضر ما دام ما وقع المرور، لأن القطع إنما هو بالمرور.
وتعبير بصره إلى أعم أن تكون بينه وبين القبلة.
نعم، والتعبير بقوله إلى أعم من أن يكون بينه وبين أو تكون بينه وبين القبلة، لأن إلى لا تدل على أنه كان يصلي إليها، أليس كذلك؟ قال
على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله،
كل هذا صحيح في اللغة، انتهاء الغاية إلى تدل على انتهاء الغاية، أليس كذلك؟ سواء كانت عن يمينه أو عن شماله أو من أمامه، هذا كله واحد، أليس كذلك؟ أنه قال يصلي إليها، إما أن يكون إليها يعني أمامها، لأن إلى هنا ليست بظاهر أنه يصلي إليها، لهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه، فإلى هنا إلى جنبه، ما قال يصلي إليها، يصلي وهي إلى جنبه، قالت إذن إلى جنبه عن يمينه عن شماله من أمامه، والظهر أنها إما على اليمين أو على الشمال، لأن الجنب الغالب فيه ما هو على اليمين أو على الشمال، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب في الجنب، لأنها لو كانت أمام لقالت من أمام، لكن لما قالت من الجنب فدل ذلك على أنه إما عن اليمين أو على الشمال، وهذا هو الظاهر من لفظ الجنب. قال نعم، وهذا أيضا ذكره الحافظ، يعني صرحت بأنها كانت إلى جنبه، هذا يدل على أنها كانت إما على يمينه أو على شماله، أليس كذلك؟ قال نعم كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة وأنا حائف لغيره. قال
لكن في رواية كريمة بعد قوله أصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حائف، ورواية مسدد هذه ساقها المصنف في باب إذا أصاب ثوب المصلي، وفيها هذه الزيادة وهي أصلح بمراد الترجمة.
نعم أصلح بمراد الترجمة لأنه ترجم على الحائط، واضح فيه حائط، إذن وأنا حائط هذه موجودة سواء في هذا الحديث في رواية مسدد التي زاد هنا أو رواية مسدد التي ساقها في باب إذا أصاب ثوب المصلي، هناك أيضا زاد وذكر هذه الزيادة، إذن هذه أصرح في الدلالة على الترجمة. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد.
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، لكي يسجد يعني هل يستطيع أن يمس المرأة وهو ساجد بأن يحتاج شيء مثلا يغمز هذه المرأة أن ارفعي مثلا رجليك أو إلى آخره، يجوز أو هذا مبطل للصلاة؟ قال الإمام البخاري
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بسمع تلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.
هذا هو الشاهد، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. انظر إلى كلام أو تبويب الإمام البخاري. قال
قوله باب يغمز الرجل امرأته إلى آخره، الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعد ثياب المصلي.
انظر إلى دقة الإمام البخاري، في البداية شرع بالثياب ثم قال قد يظن ظان بأن الجسد ليس كذلك، فقال حتى لو مسها بيده فلا يضر، والدليل على ذلك هذا الحديث. قال ولو أصابها بعض جسده، وهذا دليل للحنفية رحمهم الله على أن لمس ومس المرأة لا ينقض الوضوء، على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال
ويحيى والقطان وعبيد الله والعمري والقاسم وابن محمد بن أبي بكر، قوله بئس ما عقلتمونا بتخفيف الدال وما نكر مفسر لفاع البئس.
نعم يقول رحمه الله قوله بئس ما عدلتمونا بتخفيف الدال، يعني ليست عدلتمونا، بئس ما عدلتمونا، قال بتخفيف الدال وما نكره مفسرا لماذا؟ لفاعل بئس، وعليه تكون ما بمعنى الذي، عليه تكون ما بمعنى الذي، ويكون فاعل لبئس، يعني بئس الذي عدلتمونا، واضح؟ بئس الذي عدلتمونا، إذن قلنا ما تكون بمعنى الذي ويكون فاعل، أو تكون فاعل لماذا؟ لبئس، يعني الذي يكون فاعل